يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا فيما مضى من سنن الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى من اول الكتاب حتى وصلنا الى اثناء كتاب الخير. وباب الباب السابع من كتاب الخير باب فتل. قال رحمه الله تعالى باب فتل ناصيه الفرس. هذا من جمله الاستعداد واعداد عدة الجهاد وهو العناية بالفرس بالخيل لأنها آلة يتوصل بها إلى المقصود الأفخم الأعظم وهو إعلاء كلمة الله. ولذلك ينبغي أن يعتني صاحبها بها كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بها. فتل ناصيتها مراد بها الناصية هو شعر النابت مقدم الرأس يفتله، وهذا من التزيين لها ومن العناية بها ويعتبر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه حد أخبرنا عمران بن موسى هذا القزاز الليثي من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي والتنوري من الطبقة الثامنة. قال حدثنا يونس ابن عبيد بن دينار من الطبقة الخامسة ثقة ثبت عابد. قال عن عمرو بن سعيد القرشي الثقفي هذا ثقة من الطبقة الخامسة أيضا فيكون من رواية الأقران. عن أبي زرعة بن عمرو الجرير أبو زرعة البجلي هذا كنيته وقيل غير ذلك هرم وقيل عبد الرحمن إلى آخره، لكن مشهور بكنيته وهي اسمه. عن جرير هذا جد أبي زرعة جرير بن عبد الله البجلي والصحابي الجليل المعروف. قال رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين إصبعيه، يعني معناه أخذها بين إصبعيه كان يفتلها. فهذا فهو شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته حتى لا تتساهل في تربية الخيل الفرس لأنه آلة الجهاد فينبغي ذلك. إصبعي الكسر أفصع، إصبع في عشر لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الباء وهذه تسعة، والعاشر أسبوع بوزن أسبوع، بوزن أسبوع أسبوع السعودي وهذاك أسبوع أو بوزن عصفور. وأفصحها إصبع بكسر الهمزة وفتح موحدة أفصح اللغات العشر. قال ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواصيها الخير، لذلك أعتني به فتح نواصيها إلى يوم القيامة، ليس محصورا بزمن معين إلى يوم القيامة. الأجر والغنيمة بدل أو عطف بيان لقوله الخير. الأجر يعني معناه الثواب عند المدخر عند الله تعالى في الآخرة، والغنيمة في الدنيا هذا موجود فيها. فهذا الحديث أخرجه مسلم. وبسهل متصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وهو الحديث الحديث الذي تقدم هذا اللفظ هذا متفق عليه. وفي الزهري المطلق قال حدثنا محمد وعلى ابو كريم احد مشايخ السته، وقال حدثنا مدرس عبد الله بن مدرس الاولي الكوفي من الثامنه، وعن حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي من الطبقه الخامسه، عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي هذا من الطبقه الثالثه، عن عروه الباركي هذا عروه بن ابي الجعد، وفي روايه عروه بن الجعد، ويقال عروه بن عياد في خلاف اسمه صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة بدينار، فاشترى به شاتين دينار واحد شاتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه فكان لو باع ترابا لربح. هذا هو عروة الباركي رضي الله عنه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقول في نواصي الخير إلى يوم القيامة. والحديث هذا متفق عليه. وفي سهل المتفق قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنزي من المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بدون واسطها. ومحمد بن مشار كذلك أيضا هو المعروف بمندار أبو بكرين العبدي أحد المشايخ الستة. وقال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي منسوب إلى جدي الكوفي من الطبقة التاسعة، عن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن حسينين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد هو عروة الباركي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود في نواصي الخير يوم القيامة الأجر والمغنم. والحديث هذا تقدم هو متفق عليه. وفي سهل المتفق على أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد المشايخ الستة أيضا، وقال أنبأنا محمد بن جعفر الغندر، وقال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عبد الله بن أبي السفر، أبو السفر هذا اسمه يحمد، عبد الله بن أبي السفر اسمه يحمد، وقيل أحمد يحمد سعيد بن يحمد أو أحمد سعيد بن يحمد أو أحمد حمداني الكوفي الثوري الكوفي، وهذا من شيوخ شعبة. قال عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن عروة والباركي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقول في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. والحديث متفق عليه. وفي السهل المتفق قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد المشايخ الستة، وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم البصري من الطبقة التاسعة، وقال أنبأنا شعبة قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي السفر. والسفر بفتح الفاء في الكنى، السفر بالسكون في الأسماء والفتح الكنى بلم تراء، يقول في ألفية السوطي، قال السفر بالسكون في الأسماء سفر، وأما في الكنى فيكون سفر. أنه ما سمع الشعبية يحدث عن عروة بن أبي الجعد الباركي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير معقول في نواصي الخير يوم القيامة الأجر والمغنم. والحديث متفق عليه كما سبق. قال باب تأديب الرجل فرسه، أي هذا باب بيان الحديث الذي يدل على مشروعية تأديب الرجل فرسه. هذا معناه أن اللهو أساسا ممنوع، اللهو هذا ممنوع، يلهو الرجل يعني يضيع الوقت بدون فائدة، هذا ممنوع. لكن هناك من نوع اللهو ما يغتفر أو ما يكون سنة، وهو تأديب الرجل فرسه، يجوز هذا لأنه إعداد واستعداد للجهاد، فلذلك تأديبه هذا لا يعتبر لهوا ممنوعا بل هو جائز. وفي سهل المنطلق قال حدثنا حسن إسماعيل بن مجالد، هذا المجالدي المسيسي من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف الحسن، وقع في نسخة صغير مجتبى الحسين بن إسماعيل، وهذا غلط، هذا تصحيح، الصواب الحسن بن إسماعيل بن مجالد، أنه قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا العزيز الشامي في قوته من السابعة، قال حدثني أبو سلام الدمشقي، أبو سلام هذا اسمه منظور الأسود الحبشي ودمشقي من الطبقة الثالثة، من الطبقة يعني ثقة من الطبقة الثالثة، قال عن خالد بن يزيد الجهني، خالد بن يزيد الجهني هذا مقول من الثالثة أيضا قال حدثني قال كان عقبة بن عامر عقبة بن عامر الصحابي رضي الله تعالى عنه الجهني عقبة بن عامر أبو حماد الصحابي المشهور نزل مصر وولي امرأتها ثلاث سنين وكان فقيها فاضلا رضي الله عنه هذا يقول كان يمر بي أي على بيته فيقول يا خالد أخرج بنا نرتوي أي نتعلم الرماية أو نستمر على تعلم الرماية حتى لا ننساه لأن الرماية هذا على آلة الجهاد رمي بالسهام يعني معناه يترام بهذا حتى لا ينساه فلما كان ذات يوم أبطأت عليه تأخرت عليه للخروج يعني من بيته فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ثلاثة نفر ثلاثة أنواع من الناس يدخلهم بالسهم الواحد سهم واحد يكون سببا لدخول الجنة لثلاثة أشخاص صانعه هذا واحد يحتسب في صنع الخير صانع الذي يصنعه للجهاد في سبيل الله لا لمجرد البيع فقط لكن قال العلماء لو نوى لو يعني يصنعه للبيع لكن بإعلاء كلمة الله قالوا هذا أيضا له أجر إن كان الصانع محتسب هذا هو الخير والرامي به الثاني هو الرامي به يأخذ من ذاك ويرمي به ومنبله الثالث منبله أي الذي يعطي للرامي هو عاجز ما يستطيع أن يرمي ولكنه يكون جنب الرامي وكلما رمى يعطيه هذا أيضا يدخل الجنة ثلاثة بسبب سهم واحد دخلوا الجنة فإذا يعني قال وارموا واركبوا النبي صلى الله عليه وسلم ارموا أي تعلموا الرماية واركبوا أي تعلموا الركوب كذلك ركوب الخيل لأنه يعني إذا لم يتعلم إذا جاء الجهاد يعني معناه أنه لا يستطيع أن يجاهد على الخيل واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا لأن هذا لا يعم كل أحد الذي يركب عنده الخيل والذي لا عنده خيل يعني الذي عنده خيل والذي لا عنده خيل الرماية عم لكل جميع فلذلك قال الرمي أحب إلي وليس اللهو إلا في ثلاثة وليس اللهو مسموحا في الشريعة اللهو هذا يلهو به الإنسان يعني معناه لا ينبغي للشخص يعني الدنيا هذه خلقت للجد والعمل عمل فقط وليس للهو والتنزه وفسحة النفس فقط ولذلك قال لا يسمعه إلا في مواضع معينة إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه هذا معه للشاهد الباب يعني معناه يؤدب فرسه معناه الركض ويجريه ويتمرن عليه هذا لهو ولكنه مسموع وملاعبته امرأته كذلك أيضا هذا من باب إدخال السرور في قلبها لا يكون عبوسا ولا يكون يعني متمنعا عليها ومعبسا وجاه عليها وإنما يلاعبها ويداعبها هذا أيضا لهو مسموح في الشريعة قال ورميه بقوسه ونبله هذا أيضا من نوع ما يجوز من اللهو فينبغي التنبه له ومن ترك الرمي بعد ما علمه أي بعد تعلمه نسيه رغبة عنه ليس لضرورة لمرض أو لشغل آخر وإنما رغب عنه مع من بسط نفسه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أي سترها يعني معناه أنها كبر النعمة كبر النعمة لا ينبغي لشخص أن يتعلم الرماية ثم ينساه ما ينبغي أو قال كفر بها أي جاهدها لأن الله أنعم علي بهذا التعلم لكن حديثه على كل حال في جهالة ضعف لجهالة تابعيه خالد هذا قال رحمه الله لكن فكرة اللهو قد ثبتت في حديث آخر بنحوه لكن له شاهد لبعضه وهو اللهو اللهو هذا يعني مسموح له أحاديث صحيحة قال باب دعوة الخيل أي باب دعاء الخيل لصاحبه الفرس يدعو لصاحبه يعني معناه من فضائل الخيل ومن فضائل امتناع الخيل يدعو له قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال أنبأنا يحيى القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جابر الأنصاري عبد الحميد بن جابر الأنصاري المدني من الطبقة السادسة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أبو حبيب اسمه سويد يزيد بن أبي حبيب المصري من الطبقة الخامسة عن سويد بن قيس، عن سويد بن قيس هذا التجيبي المصري أيضا من الثالثة، قال عن معاوية بن حديج، معاوية بن حديج بالحاء المهملة، ما هو حديج، حديج بالحاء المهملة أبو عبد الرحمن، هذا صحابي صغير، قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحار بدعوتين. ما من فرس عربي، قيده بالعربي معناه العجمي ليس هكذا، بعضهم فهم من هذا أن الدعاء خاص بالعربي، لكن الذي يبدو هذا الدعاء العربي يكون للعربي، وأما العجمي يدعو بلغته فإذا لا يدل على قصري على العربي فقط، لكن الدعوة العربية هذه التي تأتينا خاصة بالخير بالفرس العربي. قال: ما من فرسنا إلا يدعو عند كل سحر بدعوته: اللهم خولتني من خولتني، أي أعطيتني من أعطيتني من بني آدم، وجعلتني له فاجعلني أحب أهلي ومالي إليه، اجعلني محبوبا عنده أو من أحب ماله وأهلي إليه. هذا يعني هكذا يعني يدعو ذلك العربي، والله أعلم العجمي يدعو بلغته، أو يعني يقتصر على لسر يعلمه الله، للعلماء أقوال في هذا. والدعاء الأول، الدعوة الأولى قوله يعني اللهم إنك جعلتني، يعني خولتني من خولتني وجعلتني له فاجعلني أحب أهلي، هذه الدعوة الأولى، ويعني أحب إليه من يعني إليه، وأحب اللهم خولتني وماله وأهلي يعني وماله إليه، وهذا تكون الدعوة الثانية. والحديث صحيح، الحديث هذا صحيح. فإذا يعني نقول إن إما نقول كما قال بعضهم إنه خاص بالعربي لسر يعلمه الله، أو يعم، ولكن هذه الدعوة العربية خاصة بالفرس العربي، اللهم الله أعلم، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال رحمه الله: الحديث هذا صحيح. وبسعي متصل قال: أخبرنا التشديد في حمل الخيل، في حمل الحمير على الخيل، يعني معناه تشديد في التنفير عنه، التشديد في حمله، معناه ان هناك يعني من ما يعني من صنع الله سبحانه وتعالى البديع، يخلق من ماء نوع اذا يعني جامع او اذا ضرب نوعا اخر من دون نوعه، فهذا من الله سبحانه الله على كل شيء قدير. فكثيرا من الناس يستفيدون من هذا، ويستفيدون ويحبون البغلة لانها تاخذ يعني صفتين من اصلها الاثنين، هي أبوها حمار وأمها خيل، فتأخذ القوة من الحمار والسرعة من الخيل، فتكون متنوعة، وهذا مجرب بين الناس وهم يتنافسون في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، هذه الخيل ما يوزع عليها، إنما يوزع على الخيل، الحمير ما يوزع عليه، وكذلك على هذه البغل ما تكون على الغزو، لذلك لا يحب أو لا يحبذ فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة ودل على جوازه، لكن إرشاده وتوجيهه لأمته خلاف هذا، يعني ما ينبغي ذلك، ما ينبغي، لأنه يؤدي إلى قطع نسل آلة الجهاد أو تقليلها، أو تقليلها، فهذا ليس فيه خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حب ذلك. سنجي متصل قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مسد بن عبد الله اليزني المصري من الطبقة الثالثة عن ابن زرير، ابن زرير هذا هو عبد الله بن زرير بالتصغير الغافكي المصري من الطبقة الثانية، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها. هذا محل استدلال لجواز اقتناء البغل أو إنتاج البغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له وما ردها قبلها ثم ركبها، إذن هذا يدل على الجواز. قال: فقال علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه على هذا العمل: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه، ما نحتاج إلى هدية الناس، نحن نكتفي يعني هنا في المدينة ننتج مثل ما أنتج هؤلاء، ويكون لنا بغل ونركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا ما فيه خير، الذين لا يعلمون فضل الجهاد، والذين لا يعلمون نتيجة البغل ونتيجة الخير هم الذين يعملون هذا. لعدم علمهم بهذا اعتنوا بهذا، ونحن لا نشارك بهذا. لكن مهما كان الأمر أن الخير أن البغل يجوز ركوبها ويجوز امتناعها، وإن كان الأولى خلاف ذلك ألا يعني لا يعني لا يفعل الناس ذلك، لأن فيه تقليلا لأهمية الجهاد، وذلك أنه إذا كثر من هذا ينقطع نسل الخير أو يكون قليلا يقلل أهميته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يسعى الناس في التساهل أو في التغافل عن أهمية فضل الجهاد. وهذا الحديث صحيح. قال ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان التجديد في إنزاء الحمل على خير، لكن هذا المنع محمول على التنزيل أو على ما يؤدي إلى قدر نسل هذه الكلية، بدليل ركوبه صلى الله عليه وسلم بغال وتقرير الناس على افتنائها، فهذا يدل على جوازها. ومسائل متفق على حدثنا أخبرنا حميد بن سعادة الباهلي، حميد بن سعادة قال أخبرنا حدثنا حماد ابن سلام بن زيد، حماد بن زيد قال عن أبي جهبة. الفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد قد قرأناه تقريبا قبل هذا، وفيه في الأبيات لي أبيات والرسائل يسموها الفوائد السبية، لي أبيات فرق بين هذا وذاك يميز بمن روى عنه، وهذا من جملة عن أبي جهبة. أبو جهبة هذا موسى بن سالم، موسى بن سالم مسعود بن سعود السادسة، قال عن عبد الله بن عبيد عبيد الله بن عباس، هذا حفيد عبد الله بن عباس، قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، أي في صلاة الظهر والعصر يقرأ؟ قال لا. هذا هو الذي دائما نصي الإخوان أو الطلاب، أن أكابر العلماء بداية من ابتداء من الصحابة يخفى عليهم ما كان واضحا لدى غيره. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لا صلاة إلا في هذه الكتاب وما زادوا إلى آخره، هذه كلها شبه متواتر، هي متواتر، بعضهم يقول متواترة، وخفيت على ابن عباس أو نسيها طول عمره تنسيها. فالحاصل إن لا يدعي أحد لأي إمام من الأئمة سواء كان صحابيا أو الأئمة الأربعة أنهم يحتوون أو يجمعون كل حديث الرسول حتى يعملوا يعني مذاهبهم يبنون عليها، فلا نخالف مذهب إمامنا، لا يقول هذا. وإذا صح لديه حديث من جانب آخر مما قاله على الأئمة الآخرون يعمل به ولا يتعصب لإمامهما. يعني هذا ابن عباس، وما أدراك من ابن عباس، هذا مع العالم ترجمة القرآن حول الأمة وبحرها، ومع ذلك يخفى عليه يقول لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر معناه يصلي صلاة بلا قراءة؟ أنا قال لا. فقال له قائل، فقال له السائل لأنه يعني يتأكد أنه كان يقرأ، فرد على ابن عباس قال فلعله كان يقرأ في نفسه، يمكن أن تبع سمعته. فقال خمشا هذه شر من الأولى، خمش الله وجهك خمشا يدعو عليه بخمش هذه شر من الأولى، يعني معناه تتهمني أنا لا أعلم، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم تتهمني. وفي رأينا هذا هو الواقع، هذا هو في الظهر والعصر ما كان يجهر، كان يقرأ في السر، وابن عباس كان من الصغار وربما كان يقف في آخر الصف ولا يدري ماذا فعل، يمكن هذا. ولذلك لعله كان يقرأ، قال هذا شر من الأولى. وكل هذه نقول نقابله بما ثبت لدينا من أحاديث الصحابة الآخرين الذين كانوا، قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول يقرأ، كان قال يقرأ، قال ماذا تعرفون؟ قال بتحريك لحيي أو بما إلى ذلك، وكان أحيانا يرفع صوته ببعض الآيات ويسمع من الآية والآيتين، هكذا ثبت من أحاديث الآخرين يعني على نطاق واسع. فنقول نعتذر عن ابن عباس بأنه خفيت عليه هذه السنة، ولا يستبعد ذلك لأنه نسي كثيرا من العلم، قبل قليل أو قبل أيام مر علينا أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فأجمع الصحابة ومن جاء بعدهم كلهم على أن هذا غلط، حتى تلميذه سعيد المسيب قال أخطأ شيخ هذا ابن عباس هذا مخطئ، ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم له حلال، فابن عباس مصر على أنه تزوج وهو محرم، هذه كلها أخطاء تدخل بأي يعني نوع أو بأي شيء سبب ما فتلتبس على العالم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه والله فبلغه فبلغ كل أمته بلغ أمته أهل بيتي وغير أهل بيتي والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس دون سائر أمته ما اختصنا أهل البيت ما اختصنا إلا بثلاثة. ومعنى ذلك أنه شدد علينا في هذه الأمور الثلاثة وهي أمرنا أن نسبغ الوضوء وهذا عام أسبغ الوضوء للأمة عموما لكن مشدد على أهل البيت خاصة هذا مراد وأن لا نأكل الصدقة وهذا محرم عليهم دون سائر الناس ولا ننزي الحمور على الخير وهذا أيضا الأمة كلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا هذا ما يفعلوا هذا إلا الذين يعلمون لكن في أهل البيت أشد من غيرهم يريد من عباس رضي الله عنه هذا المعنى والحديث هذا صحيح. قال وتقدم في الطهارة هذا الحديث شرعناه هناك. قال رحمه الله تعالى علف الخير هذا أيضا من جملة الحث على اقتناء الخير وعلى العناية به بعلفه وشرابه وفتل ناصيته وتنظيفه يعني أنفه إلى آخر ما وردت الأحاديث منها العلف تأتني بعلف خيرك حتى تثاب عليه. يقول رحمه الله تعالى بالسلام المطلق على الحارث المحاسي المسكين كراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله نواب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد طلحة بن أبي سعيد هذا قال طلحة بن أبي سعيد أبو عبد الملك القرشي المصري نزيل الإسكندرية مدياني الأصل ثقة المقيم من السابعة يبع قال أن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتبس فرسا أي ارتبطه وربطه في بيته يعني معدا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا لأمر آخر التفاخر لا قال إيمانا بالله إيمانا بالله سبحانه وتعالى هو مؤمن مؤمن بربه وتصديقا لوعد الله الذي وعده لمن جاهد في سبيله لإعلاء كلمته كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزان كل هذه الأشياء يشتري علف ويحمله برقبته ويأتيه ويقرب له حتى يقول هذا يوضع في موازين حسناته هذا معناه ظاهره أن هذه الأشياء توزن والذين يعولونها بثوابها ما أصاب نحن نقول روثه وبوله وعرفه الذي أكله كله يجعل في موازين حسنات ترجيحا لموازين حسنات هذا فضل عظيم لمن اعتنى في ذلك فكيف من جهد عليه فهذا أعلى وأغلى فإذا العناية باقتناء الخير من يعني من مثقلات موازين حسنات والحديث هذا يعني متفق عليه ومنها من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل علف الخير ومن أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابا عند الله عز وجل وأما من عمل ذلك رياء وسمعة فإنه يكون آثما وقد أخرج أحمد بن مسلم من طريق شهر بن حوشب قال حدثني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير ذي نواصي الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة ومن ربطها رياء وسمعة وفرحا ومرحا فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة حديث حسن. إذن ينبغي أن يكون مخلصا في عمله حتى يحصل له هذا الوعد العظيم. قال رحمه الله تعالى غاية السبق التي لم تضمن من جملة عناية النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن تعلم تأديب الخير وركبه والجد ومن جملته أن يجعل الإمام يعني تدريب للناس أو للشباب يعني يتدربون على الخير ثم يتمرن على ذلك حتى يعلم ويضم والتضمير عبارة التضمير أو الإضمار تضمير أو الإضمار عبارة أن يعلف الخير حتى يسمن سمين مرة ثم يدخل غرفة ضيقة ويجلل يلبس جل ثم يعني يثير عرقه هناك بالحرارة يعني ويقلل طعامه حتى يخف جسمه، فإن ذلك إذا جف عرقه عليه يكون حديد، يعني ينقلب عظمه إلى نوع حديدية، فلا يجري في ذلك، فلا يجري مضامر مضمار طويل إلا وهو دون أن يحس بذلك. فهذا هو التدريب أو التدرب على المضمرة. وغير المضمرة هي التي تبتدئ في الركوب، هذه غير مضمرة. فمما ينبغي للإمام أن يجعل يعني معناه يعني ملعبا أو ما نقول أنه مجرى للمضمر بحاله بداية ونهاية، ويكون طريقها بخاصة بها. وغير المضمر يكون لها مضمار آخر غير هذه. لماذا؟ لأنها إذا اختلطت تضر بالمضمر. المضمر يريد أن يجري حسب نفسه، وهذا ضعيف يكون عرقل عليه، ولذلك ينبغي أن يصل النوع من النوع. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمر، جعل مضمارا خاصا وطريقا خاصا، وغير المضمر جعل له كذلك أيضا، ويعني وسابق بين خير مسابقة يعني، وله جائزة وله ما شاء الله شكر وإلى آخره. فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولسالي منذ قال أخبرنا إسماعيل بن رسول الجهدري البصري قال حدثنا خالد الهجيم بن الحارث الثامنة عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب المدني بن السابعة عن نافعين مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء. الحفياء اسم موضع معين بالمدينة، من الحفياء، وكان أمدها أي نهاية يعني مجراها ثنية الوداع. ثنية الوداع على طريق معين عندهم في المدينة معروف، وكان يسمى ثنية الوداع لأن من ودع الناس يعني إلى خارج يشيعه تشيع، هذا يسمونه توديع، ينصرف من هناك، يعني يخرج من بيته ويمشي إذا وصل إلى ثنية الطريق الصاعد شوية، إذا وصل إلى العقبة ينصرف من مشيعون أو مودعون إلى بيته، فسمي ثنية الوداع. فكان ذلك غايته، معنى ذلك أنه واسع طويل، يعني يكون يعني مسافة طويلة. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، وهذا أقصر مسافة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا، فينبغي أن تحيى هذه السنة، وجعل للسباق في هذا والسباق في هذا، ويتسابق الشباب أو الصحابة أو المسلمون على هذا ويتدربون عليه، لأن هذا عدة للجهاد في سبيل الله. وهذا وقال ابن عمر ما المسجد المسلم، ومن الغريب البخاري هذا أدخله على باب هل يقال مسجد بني فلان. شوف نكتة البخاري فقه، هذا في كتاب في أبواب المساجد، هل يقال مسجد بني فلان، لأن الله يقول أن المساجد لله، فهل ينسب إلى المسجد بني فلان؟ ثم أورد هذا الحديث محتجا على هذه المسألة، قال الراوي هنا وأمدها مسجد بني إلى مسجد بني زريق، فدل على أن المساجد تنسب إلى أهلها وإلى بانيها أو إلى أصحابها الذين يصلون فيها، ما في مانع يعني، ولا ينافي قوله تعالى وأن المساجد لله، لا لله لإقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا ينافي تسميتها بذلك. فهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحبابه جاء لغاية للسبق بين الخير التي لم تضمر، ومنها مشروعية مسابقة، وأنه ليس من العبث مسابقة هذا، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب البعيد على ذلك، تكون مستحبا وتكون مباحا على حسب البعيد. قال القرطبي لا خلاف في تضمير الخيل والمسابقة بها على الجملة، وكذلك الإبل وعلى الأقدام، كما جرى في حديث سلمة بن عقبة رضي الله عنه إنه سابق على قدميه، ودل على أن مسابقة على قدمين أيضا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم سابقته عائشة، فسبقته ثم بعد فترة لما أخذت اللحمة سبقها فسبقها فقالت هذه بتلك. فهذا من السنة المسابقة بالأقدام أيضا، لأن بعض الأحيان في الجهاد في سبيل الله ما يكون كل شيء كل مكان يسع أو يعني يتاح له الخير، وأحيانا يكون على قدمين فيكون تسابق الكافرة المشركة على قدمين كما فعل سلمة. قال هو جرى على 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 راحلتي، فأنا جريت على قدمي ثم سبقته وطعمته على قدمي هكذا، يعني كان متدرب على المسابقة سلمة بن عقوة رضي الله عنه. فهكذا يعني من السنة يعني أن يعتني المسلمون مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: باب إضمار الخير للسبق، أي مشروعية إضمار الخير لأجل السبق، لأجل السبق. والإضمار كما سبق لنا هو أولا هو تقليل أن يعلفها أن علفها حتى تسمن، ثم بعد ذلك يحاول يعني يدخلها بيتا ضيقا إلى آخر ما سبق لنا معناه. بسهل مضطر قال أخبرنا محمد بن سلمة مع المرادي المصري، قال حنب الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع، قال وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم العتكي قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي قد أضمرت من الحفياء إذ وكان أمدها أي غايتها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية. من ذلك انتقى الثنية إلى مسجد بني زريق، هذا هي شوط آخر يعني شوط آخر، وأن عبد الله كان من سابق بها أي هذا الالتفات، وأنا ممن سابق بها لأنه كان من الشباب كان سابقت بتلك الخير، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا في إعداد سبيل الجهاد بالسنة المنتظر. قال باب السبق تقدم السبق آية السبق، السبق بالسكون المصدر، فعله انقياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجون وكشلل، فعل هذا قياس مصدري الثلاثي فعل السبق. وأما السبق بفتحتين فهذا الجعل الجائزة يعني الجعل الذي يجعله متسابقين هذا أو لأحد المتسابقين هذا يسمونه سبق لهذا سبق ولهذا سبق، لكن على الكيفية التي يعني يراها أهل العلم، لأن هناك في قمار إذا كان في جانبين المتسابقين فهذا قمار يعرف، وأما إذا كان جانب واحد يجوز أو كان من خارج كما مثلا الدولة يعني هيئت مالا يعني لذلك فهذا ما في مانع، وأما أن يكون المتسابقين هذا يسمى قمارا ويكون محرم. وبسبب هذا لأن مراد الرهن الذي يعني وعطى أو الجائزة التي تعطى للمتسابق. وبسهل مضطر قال أخبرنا إسماعيل موسى الجهدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي من الثامنة قال عن ابن أبي محمد بن عبد الرحمن عن نافع بن أبي نافع ابن أبي نافع، هذا هو أبو عبد الله المدني مولى أبي أحمد نافع، ليس نافع مولى ابن عمر، نافع ابن أبي نافع هذا مولى أبي أحمد في قتل من الطبقة الثالثة، وليس له عندهم إلا هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وتفرد بمصنف أبو داود بن ماجه وله عندهم هذا الحديث الباب فقط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جعل إلا في نصل أي الحديث السهل إلا في نصل أو حافر المراد بالخير أو خف المراد به البعير، إلا في هذه ما يشرع بذلك، هذا هو المنصوص عليه يعني. ونقتصر على هذا، وللعلماء خلاف واسع يختلفون مثلا على الأقدام ويختلفون على أمور أخرى على الفيل على كذا وعلى كذا، وسنتكلم على هذا. ويقول هذا الحديث صحيح. ومسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة، هل يجوز أخذه أو يكون رشوة أو يكون يعني قمار، يعني اختلف. قال علامة ابن قدامة رحمه الله تعالى المسابقة جائزة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الحديث متفق عليه. قال أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقة ما تقيد بالثلاثة فقط، إنما يجوز على الأقدام ويجوز على غيره من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن كذلك للسيارات مثلا والطيور والبغال والحمر والفيلة والمزارق يعني الزورة والمصارعة كذلك أيضا المصارعة ملاكمة على ورف الأجر لورف الأشد وغير هذا هذه كلها بدون مال بدون مال هذه مشروعة يعني تجوز مباحة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة رضي الله عنها فسابقته على رجلها فسبقته قالت فلما حملت اللحم صارت سمينة سابقته فسبقني فقال هذه بتلك إذن هذا جائز على الأقدام ورواه أبو داود بإسناد صحيح وسابق سلمة بن عقبة رضي الله عنه رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذكرا أخرجه مسلم هذا أيضا صحيح مسلم وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانا فصرعه ورواه الترمذي وهذا أيضا في كلام إسناده بضعف ومر بقوم يربعون حجرا يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم يعني كانوا بحجارة امتحان يعني من القوي ومن كذا يرفعها بعضهم يرفعها وبعضهم لا يستطيع هذه الآلة سكت عنه يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد فلم ينكر عليهم وصاحب المسابقة يقاسوا على هذا وأما المسابقة بعوض فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي على النص سبق صر لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر فإذا نقتصر على هذا قال ماذا وقال أبو العباس القرطبي والآثر الحاصل نلخص في الآخر يعني قلت الصفحة التالية الذي يظهر لي أن مسابقة بلا عوض جائزة بل مما لا خلاف فيه كما سبق في كلام ابن قدامة وأما العوض فيقتصر على ما في حديث الباب لأنه ذكرها بأداة الحصر لا سبق هذا حصر فلا ينبغي زيادة عليها والله تعالى أعلم وإلا فللعلماء أقوال يقيسون هذا بهذا وهذا بهذا لكن إذا تتبعنا موارد النص وأسلوب النص قالوا لا سبق هذا من ألفاظ العموم من أداة الحصر فلا ينبغي زيادة عليه إلا إذا كان بغير عوض قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن هذا مطلوب الجبا سوار العاشرة قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أي لا جعل إلا في نصر أو خف أو حافر نصر والحديد السهل والخف هو البعير والحافر هو الخيل قال بسند متصل حديث صحيح وبسند متصل قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب هو المعروف الجوزجاني الحافظ المعروف لكنه كان عنده شوية من النصب وكان يعني له كتاب في الجرح والتعديل ولكنهم إذا انفرد ما يعتمدون عليه لأنه كان له شدة شوية في من يشم فيه رائحة التشيع لازم يجرحه فلذلك إذا قال أهل الكوفة يقولون الجوزجاني هذا لا بد أن يوافقه غيره فهذا كان إمام في الجرح والتعديل ولكنه هذه يعني يرى له غيره قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد ابن الحكم بن محمد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد وقال عن ابن أبي جعفر هو أبو عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن سليمان بن يسار هذا هو أحد فقهاء السبعة قال عن أبي عبد الله مولى الجندعي أبو عبد الله مولى الجندعي مدني ثقام الثالثة لا أعرف اسمه تم بوقعة النسخ المطبوعة أبو عبيد الله مصغر وغلط أصلح الكتاب الذي ليس عنده هذا الشرح فيه نسخة يقول أبو عبد الله أبو عبيد الله والصواب أبو عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق شوف هذا إن شاء الله بصفة حصر لا يحل سبق إلا على خف أو حافر وقد تقدم في الرواية السابقة نصر فإذا نزاد عليه ما سبق قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد المثنى موسى العنزي عن خالد خالد هو المنحارث الهجيمي قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء ناقة تسمى العضباء العضباء أصلها هي مشجوعة المشوبة الأذن لكنها ليست هكذا
إنما هذا لقبها لا تسبق، كانت سابقة، سابقة ما يسمونها سابقة. فجاء أعرابي على قعود، هذا قعود معناه الشاب الفتى من الإبل يسمى قعود، فسبقها الغريب، ما أحد يسبقها من الناس، ولكن هذا الأعرابي سبقها، فشق على المسلمين، قال كيف هذا الأعرابي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أرادوا أن يؤدبه شوية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الذين تعثروا بهذا: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. الأمور الأخروية تزداد، والأمور الدنيوية إلى نقص، تزداد ثم تنقص تنقص. هذه كانت قوية لا تسبق، فجاء دورها ضعفت فسبق هذا. ولا تستغربوا هذا، ولا يشق عليكم ذلك، لأن هذه من سنة الله التي أجراها في خلقه، أن أي شيء من الدنيا ارتفع نهايته انكسار وضعه وضعفه. هذا هي سنة الله، لا شيء في ذلك. وهذا الحديث قال وهذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي، ومنها جواز من فوائده جواز المسابقة، ومن هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد يعني معناه أن الأعرابي سابقه، لو كان المسابقة ما يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم لا سابقه، لكن سكت عليه، والنتيجة صار هي هو الغالب. ولكنه أرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا هكذا، فيها ارتفاع وفيها انخفاض. أبو سهل المدد قال أخبرنا عمران موسى القزاز، عمران ابن موسى القزاز الليثي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد من الثامنة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي الحاكم مولى لبني ليث. أبو الحاكم هذا مولى لبني ليث، مقول من الثالثة لا يعرف اسمه. قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في قطب أو حافر، والحديث صحيح بما سبق. الجلب أي هذا باب يذكر فيه حديث ما يتعلق بالجلب. الجلب والجنب جعلهما بابين، هما حديث واحد ويتكرر، وقد سبق ذلك شرحه بطوله وعرضه هناك في كتاب الزكاة. الجلب والجنب له تفسيران، تفسير يتناسب مع ما نحن فيه وهو باب السبق، باب السباق ومسابقة، والمعنى الثاني في الزكاة، الزكاة. وذلك أنه في هذا الباب أولا نشرعه ما يتعلق بهذا الباب، الجلب معناه جلب الصيح، المتسابقان بعضهم يستأجر شخصا، أحد الجانبين يستأجر شخصا أو الجانبان، أن في ظلم هذا، يستأجر شخصا يعني يجري وراءه، فإذا كاد يعني يلمس قصب السبق يصيح عليه على الخيل هذا، فإذا صح عليه يزداد ويسبق صاحبه. الجلب هو الصوت، هذا الصوت حرام لأنه تغرير لجانب الآخر، ولذلك قال لا جلب، هذا هو الجلب. وأما الجنب في نفس المعنى جلب أن يأخذ خيلا إلى جنبه، وذاك مسكين ما عنده إلا خيل واحد، فيجري يجري، فإذا أحس بالفتور من هذا انتقل بسرعة، وهم خبراء بهذا خبير، من ظهر الفرس الذي يجري إلى فرس ثاني، يجري يعني ينتقل إلى ظهره ويسبق صاحبه بالثاني، هذا هو الجنب. كان في جنبه وسبق صاحبه، لولا ذلك ما سبقه، فهذا أيضا حرام لأنه يعني سبقه وغشه وخدعه مثل هذا، فهذا حرام. هذا بالنسبة للباب الذي نحن فيه. وأما في الزكاة الجلب والجنب يكون من ناحيتين، من صاحب المال ومن السائل. ما معنى الجلب؟ ما معنى الجلب في الزكاة؟ في مثلا الجلب معناه يعني يأتي السائل ويجلس في محل ويقول لأهل البلد اجلبوا علي إلي حيواناتكم، إبلكم وبقى وأبقاركم وشياهكم، ائتوني بها حتى أخذ الصدقة وأنا جالس في هذا المحل. هذا حرام، ما يجوز. وإنما تؤخذ صدقات الناس على مياههم، دور على المياه جميلة على القرى وخذ الصدقة من هنا، هذا هو المسموح لك. وأما أن تجلس وتكلف الناس يأتون من مكان بعيد ببهائمهم وحيواناتهم، هذا ظلم لهم، لا يجوز. إذن الجلب هذا ممنوع، الجلب ممنوع. والجنب يكون صاحب المال، جنب إذا سمع أن الحكومة أرسلت يعني شخصا يعني يأخذ أموال الناس يأخذ عن إبله وبقره ويذهب ويسافر إلى اليمن، فإذا سمع أن الساعي ذهب يرجع إلى بلده، فهذا الساعي يأتي وإنه صحيفة أو نقول دفتر يقول أين فلان؟ قالوا سافر إلى اليمن. وإذا يعني إبله قال ذهب بهم، إذن خلاص انتهى، ويرجع دون أن يأخذ الصدقة. هذا حرام على صاحب المال. إنما إذا سمع أن الساعي قديم البلد يهيئ يعني إبله وما تجب في الزكاة ويعدها في المكان الذي حدده الشرع وهو المياه يوميا أو في المحد المحدد أو في الوقت المحدد الذي يسقيها فيه، ينزل بها إلى هناك ويجدها السعي ويأخذ الصدقة ويرجع إلى يعني من أمره به. فهذا هو الواجب على أصحاب الأموال وعلى السعاة أيضا. فهذا الجانبين يعني الشريعة تنظر مصالح مصلحة الجانبين. مصلحة صاحب المال يكلف أن يأتي بأمواله إلى السعي، هذا شق عليه. ومصلحة ذلك أيضا صاحب المال يبعد ماله إلى مكان بعيد حتى يتكلف السعي وذهب إليه، هذا أيضا حرام. هذا معنى الجلبي والجنبي في الزكاة، وقد سبق لنا بطوله وشرحه هناك سبق موسعا، فراجعونا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين مملا قال حدثنا يزيد وهو من زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا حميد هذا هو الطويل حميد الطويل قال عن قال حدثنا حسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والشغار أيضا ذكر في حديث واحد، الجلب والجنب شرحناهما في البابين. وأما الشغار فهو أن يقول زوجني ابنتك أو موليتك على أن أزوجك موليتي بنتي، ولا صداقة بينهما. واختلف العلماء في ذلك، ومنهم من يقول ولا صداقة ليس شرطا، ولو كان الصداق في ذلك يعني يمنع. وهذا في كتاب النكاح تقريبا سبق لنا في كتاب النكاح تفصيله وشرحنا هناك، وهذا حرام لا يجوز ذلك. وأما قول من يقول من فقهاء إنه مكروه، هذا لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفي هذا يعني شديد، فلا يجوز ذلك، لو فعل ذلك لا يجوز. وهذا يعني لكن إذا كان هناك مهر مسمى زوجني ابنتك ويكون مهر بينهما، فهذا اختلف فيه، والراجح أنه يجوز. وإلا إذا ترتب عليه مفسدة، وهذه بيّنتها هناك وذكرت أمثلة على ذلك مما يجري في بعض البلدان بسبب ذلك من المفاسد، وذلك أنه يزوج بنته مثلا وبينهما صداق، عندما أباحه يجوز ذلك جاز، لكن بشرط أن لا يترتب مفسدة. لو تغاضب هذا مع زوجته من عادتهم أن بعض البلدان يعني يقرون الثاني على ما هو عليه ولا يتعرضون له، وبعض البلدان إذا طلق هذه أو تباغض معها يسحبون تلك بسبب هذا هو الفساد المترتب عليه. فإن كان بمثل بهذا النوع بهذا المعنى فلا يجوزه، حرام دون خلاف بين العلماء. وأما إذا كان بدون مهر فهذا هو ما لا خلاف فيه، إذا كان بدون مهر فأنا وجعل بضع إحداهما مهرا للأخرى فهذا هو مجمع عليه بأنه ممنوع. ومن انتهى بنوبة فليس منا، وهذا أيضا شديد، فليس منا، هو لا يعتبر سرقة. السرقة هو أخذ المال خفية من حرز مثله، هذا هو معنى السرقة. وأما الانتهاب تمشي على الطريق وترى دراهم أو دنانير على يد صاحب جنبك هنا وتختطفها وتمشي ويصيح يا ناس أغيثوني وشرت، هذا هو الانتهاب، هذا حرام. ومن انتهب فليس منا، أخرجه الديوان المسلمين على معنى اختلف فيه العلماء، هل هو يرتد أم هو مراده كذا وكذا، في خلاف. على كل حال إذا كان مستحلا لما حرمه الله فهذا لا خلاف فيه أنه يعني يرتد بذلك. وأما إذا كان يعلم أنه حرام ثم دعت نفسه إلى ذلك فهذا حرام من كبائر الذنوب، وهذا هو الحق. قال ولا فليس منه. والحديث هذا صحيح وبسهل متدقى. أخبرنا الجنب الجنب هو الحديث السابق. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة أبو قزعة بالفتح اسمه سويد بن حجير البهيري البصري قال حدثنا علي الحسن عن عمران الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وفي سهل المنتدب قال أخبرني عمرو عثمان بن سعيد بن كبير حمصي قال حدثنا بقية بن وليد هذا هو المعروف بقية احذر حديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. يقولون هكذا لأنه يدرس تدريس التسوية وأسوأ التدريسات تدريس التسوية وشره التسوية والتجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل أن ذاك قطعا يجرح ودونه تدريس شيخ مفسع بصفة يعني الآخر ما قاله بعلية المصطلح السيوطية رحمه الله. قال ماذا؟ قال عن قال حدثني شعبة لكن صرح هنا حدثني شعبة قال حدثني حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فسبقه هذا هو محل الشاهد مشروعية مسابقة. فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوا في أنفسهم من ذلك تأثروا فقيل له بذلك أي كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الأعرابي مسيء الأدب سبقك. فقال حق على الله أي ثبت على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله باب سهمان الخير. سهمان هذا بالضم جمع سهم سهمان ويجمع أيضا على أسهم وسهام. قال على حارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير وسهما لذي القربى ولصفية بنت عبد المطلب أمه وأم الزبير وسهمين للفرس. فهذا في تفضيل الفرس على صاحب الفرس وهذا عند جمهور العلماء هو المعمول به وهو الصحيح رأي العلماء. وأما مخالفة الحنفية في هذا ويقولون لا يعطى للفارس إلا سهمان سهم له وسهم لفرسه ويتعللون بذلك ويعول هذه الأحاديث ويحتجون بأحاديث الضعاف سنن أبي داود وغيره أحاديث الضعاف موجودة هناك هي ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. ثانيا هم يقيسون قياسا يقولون لا نفضل بهيمة على أعجمي الرجل نعطيه سهما والبهيمة نعطيها سهمين هذا تفضيل البهيمة على أعجمي وهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ونقول الصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو أن صاحب الخيل يعطى سهمين لفرسه وسهما له. لماذا؟ والحكمة في ذلك واضحة وذلك أن الشارع ينظر في مصالح الناس وفي مضارهم. فصاحب الخيل هناك جيش فيهم من له خير وفيهم على قدميه متطوع وهذا هذا وهذا يمشون. لكن إذا فكرتم من المتضرر في الطريق صاحب الخير وذلك أنهم إذا نزلوا في منزل صاحب القدمين على طول ينام حتى يشبع نومه ثم يمشي وصاحب الخير إنما ينزل أولا يتعب بربطه أين يربطه وربما لا يجد خشبة يربط عليه أو حبلا ويتعب ويتعب ثم بعد ذلك يفكر في علفه يأتي يشتري أو لا ثم في شرابه هذه كلها تحتسب له. الشرع حسب هذا فقال وأعطى ضعف سهمين سهم وسهم لعلفه وتعبه فهذا هو حكمة التشريع وهو واضح لا يحتاج لا تعليل ولا تدليل وينبغي العمل عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون على مصائب الدنيا فاتحنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا يا الوارث منا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سبقنا ولا خوفك ولا حمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.